بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لأخوته والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك، والذي يأتيكم على شاشة قناة الرسالة الفضائية. ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة القصيم. فباسمكم واسم زملائي أرحب بفضيلتي، حياكم الله يا شيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله وحيا الله والأخوات. أسأل الله أن يكون لقاء نافعا مباركا.
اللهم آمين. وأهلا وسهلا بكم، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة وعبر حساب البرنامج على تويتر، فحياكم الله جميعا. صاحب الفضيلة، إن أذنتم أن نتحدث في مستهل هذه الحلقة عن فضل إطعام الطعام، وفضل إطعام الطعام له أجور مترتبة، لكن نريد أن نقف مع فضل تفطير الصائمين، إطعام الطعام للصائمين تحديدا. يا شيخ، هل ورد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، هل جاءت الشريعة بشيء حول هذا، أن من فطر صائما فله أجر أم لا؟ حفظكم الله.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففضيلة إطعام الطعام ثابتة كما تفضلت، وهي من الأعمال الصالحة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر، لما سئل أولنا في الحيوان أجرا قال في كل كبد رطبة أجر. وهذا يدل على أن الإطعام وهو صورة من صور الإحسان هو مما يرجى خيره وثوابه عند الله عز وجل. وفي سنن بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الإسلام خير قال إطعام الطعام وبذل السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. إطعام الطعام فيها حديث وفيرة وعديدة تدل على فضله على وجه العموم. في رمضان جاء في حديث زيد بن خالد الجهني وهو في الترمذي وابن ماجه، من فطر صائما فله مثل أجره لا ينقص من أجورهم شيئا، إلا أن هذا الحديث في إسناده مقال كما ذهب إلى ذلك جماعة من أهل الحديث، وبناء عليه ضعفوا الحديث، وقال آخرون إن الحديث لا بأس بإسناده. وفي كل الأحوال إطعام الطعام فضيلة، حتى لو لم يثبت هذا الحديث بالفضيلة الخاصة، إنما الفضل العام في إطعام الطعام هو من العمل الذي يتسابق إليه الصالحون. ولذلك قال الزهري رحمه الله في بيان أفضل ما من أفضل الأعمال التي يتقرب بها في رمضان، قال إنما هو إطعام الطعام، فبين فضيلة إطعام الطعام على وجه الخصوص في رمضان، يعني إما أن يكون استنادا لهذا الحديث أو إلى لما وصله وبلغه من هدي الصحابة رضي الله عنهم. فالزهري من يعني من التابعين الذين لقوا جماعة وجملة من الصحابة ليسوا بالقليل. خلاصة الجواب أنه لم يرد في فضل إطعام الطعام للصائم حديث مستقيم، إنما الأحاديث الواردة في صحتها نظر، ويعضدها من حيث المعنى العام الحديث الواردة في فضائل إطعام الطعام والأجر المترتب على ذلك، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا شيخ. أنتقل الأسئلة هنا. الأخ أحمد من عمان يقول، يسأل عن، يقول هل هناك ركعتان تحية للمسجد في صلاة الفجر؟
في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم وقت الدخول ليشمل كل دخول في كل وقت، صباحا أو مساء، ليلا أو نهارا، في أوقات النهي أو في غيرها. فكل من دخل المسجد يشرع له أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، لعموم هذا الحديث من إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ومنه إذا دخل بعد أذان الفجر فهو إذا لم يكن قد صلى راتبة الفجر فينوي هاتين الركعتين راتبة الفجر، وإن كان قد صلاها فعند ذلك يصلي ركعتين قبل أن يجلس لعموم حديث أبي قتادة.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يا شيخ عن دعاء ختم القرآن، يقول الموجود في آخر بعض المصاحف.
ليس في ختم القرآن دعاء ثابت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن من بعده من الصحابة رضي الله عنهم. غاية ما هنالك ما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع ولده وأهله ودعا، ولم ينقل هذا الدعاء، فليس هناك دعاء ثابت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، إنما هو اجتهادات ممن اجتهدوا استنادا إلى ما جاء عن أنس، فجمعوا جملة من الأدعية التي يحسن أن تكون في ختم القرآن. وأما لكل ختمة دعوة مجابة فهذا لم يثبت ولا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا لم يفعل صلى الله عليه وسلم، يعني لم تثبت سنية الختمة لا بالقول ولا بالفعل ولا بذكر الفضيلة. غاية ما في ذلك حديث أنس أو أثر أنس رضي الله عنه، وهو اجتهاد منه، وإذا أخذ به الإنسان فدعا عند ختم القرآن فذاك حسن، وقد جاء عن جملة من السلف من التابعين رضي الله عنهم أنهم كانوا يدعون إذا ختموا، جاء عن عطاء وهو مشهور عن أهل مكة، فلا بأس في هذا إن شاء الله تعالى.
الحمد لله، أحسن الله إليكم.
لكن تحديد أدعية محددة أو اعتقاد أن هناك دعوة مجابة هذا ليس له أصل، وهو في السنة كفاية، وخير ما في القرآن فهمه وتدبره وتلاوته أنا الليل وأطرافه وأنا النهار والعمل بما فيه والدعوة إليه، هذه الفضيلة، وهو الذي يجلب الإنسان خير الدنيا وسعادة الآخرة.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إذا مشاهدي الكرام ننتقل إلى بعض أسئلة الشارع نتابع.
هل هنالك أي أعمال صالحة من الممكن أن يستفيد منها المسلم الذي لا يستطيع أداء العمرة في رمضان والتوجه إلى مكة المكرمة، بالتالي هذه الأعمال يجد من خلالها الأجر بتواجده وعدم مقدرته على السفر لأداء العمرة؟
نعم، إذن شيخ سائل يسأل عن بعض الأعمال التي يمكن أن يأتي بها المسلم في رمضان لمن لم يستطع أداء العمرة حفظكم الله.
فيما يتعلق بالأعمال الصالحة في رمضان، هناك أعمال ورد بها النص في بيان فضيلتها، رأس ذلك الصوم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه، فينبغي أن نحرص على هذا وأن نستحضر الوصف الذي قيد به الأجر، وهو أن يكون إيمانا واحتسابا تصديقا وإقرارا لحكم الله وإذعانا له، وطلبا للأجر والثواب منه إخلاصا وقصدا لوجهه جل في علاه، هذا الإيمان والاحتساب. من قام رمضان، هذا العمل الثاني، من قام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه، وقيام رمضان يتحقق بهذه الصلوات التي يصليها المسلمون في التراويح، أو من أراد أن يصلي منفردا فيصلي ما كتب الله له، فإن من صلى هذه الليالي كان في قيام الليل الذي يرجى ثوابه بحق الذنوب ومغفرة الأوزار. من قام ليلة القدر، تطلب ليلة القدر هو من الأعمال الصالحة التي تعمل في رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. اعتكاف العشر الأخير من رمضان هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأعمال التي داوم عليها صلى الله عليه وسلم، واعتكف بعده أزواجه، دلالة على ثبوت هذه السنة ودلالة على مضيها. من الأعمال الصالحة التي تكون في هذا الشهر المبارك قراءة القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدارس القرآن جبريل كل ليلة من ليالي رمضان، وفي العام الذي قبض فيه عارضه مرتين، يعني ختم القرآن مدارسة مع جبريل مرتين، فالقراءة والإكثار منها والتدبر هو من العمل الصالح الذي يعمر الإنسان وقته به. الإحسان بكل صوره، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون، وكان أجود ما يكون في رمضان كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم الجود هنا لا ينحصر ولا يقتصر على الجود بالمال، بل الجود بكل معانيه، سواء كان مالا أو خلقا أو معاملة أو خدمة، كل هذا من الجود الذي يتقرب به الإنسان إلى الله تعالى. من الأعمال الصالحة في هذا الشهر الدعاء، فالدعاء له فضيلة خاصة، يدل لذلك ما في سياق آيات الصيام في ثناياها، قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من الأعمال الصالحة العمرة، وهي التي أشار إليها الأخ، فإن العمرة في رمضان تعدل حجة كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: كان لنا ضحان فحج زوجي وولده على ناضح وأبقى لنا ناضحا فما تمكنت. قال: إذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه، هكذا نص البخاري، فإن عمرة فيه تعديل حجة، وفي بعض الروايات تعدل حجة معي، ففيها هذه الفضيلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وعامة العلماء على أن هذه الفضيلة، فضيلة العمرة، عامة وليست خاصة بهذه المرأة كما قال ذلك بعض أهل العلم، لكن فيما يظهر أن الفضيلة عامة، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن عمرة فيه عاد الفضل إلى هذا الوقت تعدل حجة، فهذا فضل الله. طبعا يقول قائل: يعني كيف حجة تعدل عمرة أو عمرة تعدل حجة؟ هذا فضل الله، والله يصطفي من الأعمال ما يشاء ويعطي من الأجور ما يشاء، لا مجال للقياس في الأجور. ولهذا سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، مع أن أربع آيات وثلث القرآن آيات كثيرة، لكنها خصت بهذه الفضيلة. مثله العمرة في رمضان تعدل حجة، وهذا ليس خاصا بل هو لكل من اعتمر. فيما يتعلق ب، وهذا فضل لا لم يثبت للعمرة في غير رمضان، يعني لا يثبت للعمرة في ذي القعدة، حتى لو قلنا إن النبي، يعني حتى كما قيل إن النبي كانت عمر جميع عمره في ذي القعدة، لكن هذه الفضلة لا تنتقل لذي القعدة لأنها لم تثبت إلا في رمضان. ففضيلة ذي القعدة أنه مكان أو زمان عمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يعني أن فيها أنه يثبت لها هذه الفضيلة التي جاءت في رمضان. ولذلك المفاضلة بين عمرة رمضان وعمرة ذي القعدة هو في الفعل ليس في الأجر، فالأجر ثابت، الأجر ثابت في عمرة رمضان على الوجه الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عمرة فيه تعدل حجة. لكن هذا إن تيسر، وكل هذه الأعمال أبواب خير، فالذي ينبغي المؤمن أن يجتهد في كل باب من أبواب الخير، وأن يترك كل سبل البر ويتقرب إلى الله تعالى بما يرفع درجته ويعلي منزلته.
أحسن الله إليكم. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل بعده. أهلا وسهلا بكم ثانية، نعود لأسئلتكم مشاهدينا الكرام. شيخنا، إحدى الأخوات أختنا نورة تسأل عن فضيلة رفع اليدين في الدعاء، تقول: كيف أجمع بين هذه الفضيلة وأنا في الصلاة في التحيات بعد، تقول عند الدعاء قبل السلام؟
رفع اليدين في الدعاء لا يشرع في أثناء الصلاة إلا في القنوت، عندما يقنط الإمام أو يقنط المصلي، سواء كان القنوت للنوازل أو كان القنوت في صلاة الوتر. أما ما عدا هذا فإنه لا يرفع يديه، وإلا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، وهو مأمور أن يسجد على سبعة أعظم، كيف يرفع يديه وهو ساجد؟ ومثله في الجلوس بين السجدتين ويقول: رب اغفر لي رب اغفر لي، ولا يرفع يديه. ومثله أيضا الدعاء في آخر الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم لا يتخير، في حديث عبد الله بن مسعود: ثم ليتخير من الدعاء عجبه إليه، وهو من مواطن إجابة الدعاء، لكن لم يثبت أن النبي رفع يديه، بل كانت يداه صلى الله عليه وسلم على فخذيه. فكل هذا يدل على أنه لا ترفع اليدين في الدعاء. والأصل في رفع اليدين أنه على أنواع ثلاثة أو على أحوال ثلاثة. الحال الأولى ما ورد فيه رفع الدعاء، ما ورد فيه رفع اليدين في الدعاء فيرفع، كالدعاء في الاستسقاء، كالدعاء في الاستسقاء أو الدعاء في القنوت، فقد جاء أنه رفع يديه ورفع الصحابة أيديهم، هذا واحد. ما جاء فيه أنه يرفع يديه في الدعاء، ما جاء فيه أنه لا يرفع يديه في الدعاء، كالدعاء في الخطبة في غير الاستسقاء، فإن أنس قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء إلا في الاستسقاء، وهذا يدل على أنه لم يكن يرفع في غيره من دعاء يمكن أن يكون في الخطبة. ومثل أيضا الدعاء في السجود والدعاء في آخر الصلاة، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في هذه الأدعية. الحالة الثالثة ما لم يرد فيه رفع ولم يرد فيه غير ولم يرد فيه أنه لم يرفع، يعني لم ينقل أنه رفع ولم ينقل أنه لم يرفع. ففي هذه الحال الرفع مستحب ولو كان الدعاء عارضا، مثل الحين لما تقول مثلا وفقك الله لو رفعت يديك هذا عمل صالح، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ادعو على دوس فقال اللهم اهدي دوسا واتي بهم، الله رفع يدي في 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 محادثة بينه وبين أبي هريرة قال اللهم اهدي دوسا واتي بهم، رفع يديه صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء. وهذا يدل على أن رفع اليدين في الدعاء من آداب الدعاء إجمالا. وقد جاء في الحديث في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي أن يرد يدي عبده صفرا، وهذا يدل على أن رفع اليدين من الآداب العامة في الدعاء. إذن الدعاء رفع اليدين له ثلاث أحوال: ما ورد فيه رفع اليدين يرفع، وما لم يرد فيه رفع اليدين ترك رفع اليدين لا يرفع، وما لم يرد رفع يعني لم يذكر الرفع ولم يذكر عدمه ففي هذا الحال إذا رفع فهذا حسنه من آداب الدعاء، وإذا دعا دون رفع فلا بأس، وكلاهما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على رسول الله. انتقل لاتصالات. الأخ أحمد من ألمانيا، تفضل أخي أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي أحمد.
كيف الحال يا أخي العزيز؟
الله يحييك ويبارك فيك بخير وعافية، تفضل.
أنا بحيي الشيخ فضيل الشيخ.
الله يحييك. الله يحييك يا أخي.
تفضل أحمد.
أسأل سؤالين. أولا، التوبة من الفحشاء، وقوع بالفحشاء، هل لها توبة بالفاحشة؟
طيب، والسؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل الدعاء قبل الدعاء يجب أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وبعد ذلك تبدأ بالدعاء؟
طيب واضح،
وشكرا.
شكرا لك أخي أحمد. الأخ عبد الرحمن من الجزائر، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام، تفضل. السلام أخي عبد الرحمن.
يا شيخ، عندنا بعض المساجد يتبعون فيها الطريقة الصوفية في صلاتهم وعبادتهم، فعلى الإنسان المسلم حرج في الصلاة معهم وحضور مجلس العلم.
أها، طيب واضح. بقي شيء أخي عبد الرحمن؟
السؤال الثاني يا شيخ.
ما السؤال الثاني؟ طيب، فقد اتصاله. طيب شيخ، الأخ أحمد من ألمانيا، سؤاله الأول حول التوبة، وقال الفحشاء ثم قال الفاحشة، يقول هل لها توبة يا شيخ؟
ما من ذنب إلا وله توبة. الله تعالى يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذا يشمل كل الذنوب، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، سرها وعلانيتها، بين العبد وربي وبين العبد والخلق. نعم. كل الذنوب مندرج تحت هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقد قال الله تعالى: وهو يقبل التوبة عن عباده. وهذا يشمل كل ما يتوب منه الإنسان من الذنوب، دقيق وجليل، صغير وكبير، ظاهر وباطن، بينه وبين الله وبينه وبين الخلق. فينبغي المؤمن أن لا يتردد في توبة من ذنب تورط فيه مهما عظم، فإن الله تعالى له من الفضل والإحسان وعنده من الرحمة والعطاء ما يجب الخطايا ويحط السيئات. فتوب إلى الله ويتوب الله عليك.
الحمد لله، أحسن الله إليكم. الأخ أبو الياس من المغرب، تفضل أبو الياس. أبو الياس،
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. عليكم السلام، حياك الله أخي، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حياكم الله. وين
الله يحييك يبارك فيك. تفضل.
الله يحفظك شيخ. نريد نتكلم على الشيخ.
تفضل تفضل. يسمعك الشيخ.
الو
ابا الياس انت على الهواء. اسمعك الشيخ.
السؤال الاول بارك الله فيكم. نريد نعرف كم عدد ركعات صلاه التراويح بارك الله فيكم، وما هي السنه في قيام رمضان. والسؤال الثاني دلت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قص الشارب واعفو عن اللحيه. نريد مدى اعفاء اللحيه ونرى بعض الناس يعني يحسننا في يعني في قص اللحيه، فهل هذا جائز ام في مساله فيها خلاف؟
طيب بارك الله فيك. شكرا لك. شكرا ابو الياس. الاخت ام امين من المغرب. تفضلي ام امين. ام امين.
وي انا معك انا معك.
تفضلي يا اختي تفضلي.
انا اريد ان اسال الشيخ. السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله.
انا اريد ان اسال الشيخ اني عملت في بنك يتعامل بالربا ولمده 28 سنه.
نعم.
والان ذهبت مغادره طوعيه فأعطوني مبلغ من المال، هو مبلغ لا يستهان به، فصرفت منه نصف المبلغ في قضاء حوائجي وحوائج أبنائي وأثاث منزلي وما ذلك. ولكني الآن أسأل إني أريد أن أتوب إلى الله، لأنني أعلم أن هذه الأموال هي أموال حرام. أعترف أني كنت من الغافلات، والآن أريد أن أتوب إلى الله، وماذا أفعل بذلك المبلغ الذي بقي؟
المبلغ الذي بقي تسألين عما بقي منه؟
نعم.
طيب طيب واضح. شكرا لك يا أختي.
هذا المبلغ الذي أخذتيه
أم أمين
هو نهاية خدمة أو تقاعد أو مكافأة؟
هذا نعم إنه مبلغ يشمل مكافأة نهاية الخدمة ويشمل التقاعد الذي كنت أعطيه كل شهر لصندوق التقاعد.
الآن طيب المبلغ هذا مقطوع ولا مستمر؟ يعني هل هو صفيتي
مرة واحدة خلاص؟
لا إنه ليس مستمر، إنه مبلغ إجمالي.
تصفية
تصفية. لن أخذ شيئا في كل شهر. لن أخذ شيئا. إنه مبلغ إجمالي أعطوه لي لكي أتصرف فيه، ولكني لا يمكن أن أخذ أي شيء إلا عندما أبلغ 60 عاما. وأنا الآن أريد أن أتخلى 60 عاما، لأني ليس الآن أنا في عمري 50 عاما وغادرت عملت مغادرة طوعية. إذن لما أبلغ 60 عاما فإنهم سيعطوني بقية المبلغ. إنهم أعطوني نصف المبلغ وصرفت نصف
العمل.
أم أمين
أتخلص منها.
أم أمين
وإذا
أم أمين اسمعيني لو تكرمتي.
نعم.
عندما كنت على رأس العمل ما طبيعة عملك؟ ماذا كنت تعملين في البنك؟
كنت في السكرتارية.
يعني لا تبشرين
ما تبشرين. نعم.
راحت.
الأخ عبد الباسط. تفضل أخي عبد الباسط.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي عبد الباسط.
لي ثلاثة أسئلة يا شيخ الله يجزيكم بخير.
وإياك. الأول
لي أخي توفي في إحدى الوديان وعمره 15.
طيب.
هل يعتبر شهيد؟
طيب. والسؤال الثاني
هل يا شيخ لو لم يذهب في تلك اللحظة ليسبح في ذلك الواد هل كان سيموت في ذلك المكان أي الأجل؟
طيب. والسؤال الثالث؟
والسؤال الثاني هل الموت أجلان؟
هل
لأن هناك حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول بأن صلة الرحم والبير الوالدين تزيد في العمر، هل يقصد به العمر الحقيقي؟
أها. طيب واضح. والسؤال الثالث؟
هل الإنسان يحاسب مباشرة بعد بلوغه أو حتى اكتمال نضجه العقلي؟
نعم. واضح.
وجزاكم الله خير.
وإياك وإياك. شكرا لك. شكرا. طيب شيخ عود لي الأخ أحمد من ألمانيا سؤاله الثاني يقول بالنسبة لمن بدأ بالدعاء هل يجب عليه أن يبدأ دعاءه بالصلاة على النبي ثم يدعو؟
ليس هذا واجبا، لكن هذا من الأدب التي ينبغي تحريها في الدعاء لما جاء في السنن من حديث فضل بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو فقال عجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله، وفي بعض الروايات بتحميد الله والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو. وهذا يبين الأفضل في ترتيب الدعاء الذي يعد دعاء مطلقا مما في أدبار في دبور الصلاة أو في غيرها، فإنه يبدأ بحمد الله بأن يقول اللهم لك الحمد، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وما أشبه ذلك من تمجيد الله، ثم يقول اللهم صل على محمد، وأكمله أن يصلي الصلاة الإبراهيمية الكاملة، ثم بعد ذلك يدعو بما شاء. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أن الدعاء موقوف، أو أن الدعاء لا يرفع حتى يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي وجاء مثله عن عمر في الترمذي أنه قال الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الأثار من حيث الإسناد ضعيفة، إلا أنه يعضدها ما جاء في حديث فضالة من مشروعية الدعاء، فينبغي المبادرة إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، لا سيما الدعاء المقصود الذي يتهيأ له الإنسان. أما الدعاء العارض كان يقول مثلا الله يوفقك أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يشترى، لا يسن فيه، لكن لو صلى فيه على النبي فطيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو هريرة ما قال، قال اللهم اهدي دوسا وأتي بها بهم، ولم يقل اللهم صل على محمد. وجاء عنه أدعية عديدة العارضة لم يصلي فيها صلى الله عليه وسلم، مثل أيضا دعاء القنوت، قلت من قنوت النوازل، فإنه مقام اختصار واقتصار، وهي صلاة واحدة، فيكتفي بالصلاة في آخر الصلاة عن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت. ولذلك كان مباشرة يسأل اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، فيسأل المسألة مباشرة دون مقدمة بحمد عدا ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد، ثم يشرع مباشرة بالدعاء.
نعم، حسن الله إليكم. الأخ عبد الرحمن من الجزائر سؤاله يا شيخ عن بعض المساجد التي يقول،
على الجواب واضح،
واضح شيخ واضح.
يعني هو البداء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المقصود سنة، وقد حكى الإجماع على ذلك النووي رحمه الله، يبدأ بالحمد ثم بالصلاة على النبي،
لكنه ليس واجبا،
لا ليس واجبا، ولكنه سنة. وأما الدعاء العارض فلو لم يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك مثل دعاء القنوت، فإنه لا بأس به.
أحسن الله إليكم. الأخ عبد الرحمن من الجزائر يقول بعض المساجد عندهم في الجزائر تكثر فيها طرائق الصوفية، يسأل عن حضور مجالسهم والصلاة معهم الشيخ.
لا بأس أن يصلي مع من صلاته مستقيمة على السنة، ولو كان يعني عنده مخالفات أو انحرافات، لكن بشرط أن لا تصل به إلى أن تكون مخالفات كفرية، كمن يعتقد أن الأولياء يغيثون من دون الله ويجيز ويبيح سؤالهم من دون الله، هذه عقائد كفرية وليست عقيدة أهل الإسلام، ولا تقبل من 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 يعرف القرآن الذي يقول الله تعالى فيه أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المقصود أنه إذا صلى خلفهم فلا بأس، والبحث عن إمام يحرص على السنة أو لا، إلا أن يكون في ذهابه إليهم تأليف لهم وتقريب ونشر للسنة وتخفيف للشر، فهذا يكون خيرا ويؤجر عليه إن شاء الله تعالى. والمهم لكل مسلم يحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الانحرافات والضلالات، وشاعت فيه الطرق المخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أهل القرون المفضلة. الاجتهاد في لزوم السنة والدعوة إليها برفق وتحبيبها للناس هو من أفضل الأعمال في هذا الزمان الذي أصبقت فيه أو شاعت فيه الانحرافات وانتشر فيه الضلال حتى أصبحت السنة غربة.
أحسن الله إليكم شيخ. إذا ننتقل إلى فاصل نواصل بعده. أهلا وسهلا بكم وحياكم الله. شيخ الأخ أبو الياس من المغرب سأل عن عدد ركعات صلاة التراويح، يسأل عن السنة في قيام رمضان.
سنة عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي أربعا،
نعم،
فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. وجاء عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فهذا منتهى وتره بأبي وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه لم يكن يزيد، لم يكن في صلاة الوتر يزيد على 11 ركعة. فهذا هو السنة، أن تيسر وسهل على الناس أن يصلوها في رمضان بهذا القدر فطيب. وقوله فلا تسأل عن حسنهن وطولهن يبين أنها كانت صلاة فيها طول، فإنها كانت تصفها بهذين الوصفين، الطول والحسن، والطول زمانا والحسن أداء، وبه يتبين أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يصلي كحال كثير من صلوات الناس اليوم، صلاة خفيفة ينقرها نقرا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، بل كانت صلاة مبنية في الأصل على الطول. وللجماعة أن يتفقوا على ما يكون أرفق بهم، إن لزموا السنة فذاك خير، لكن حكى ابن عبد البر الإجماع على جواز الزيادة على هذا لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. ومعنى هذا أنه لم يجعل ذلك مقيدا بعدد، إنما هو مطلق مثنى مثنى إلى أن يخشى الصبح. ومعلوم أنه إذا صلى مثنى مثنى الليل قد يزيد على 11 ركعة، فالسنة أن يصلي 11 ركعة، ولو زاد الأمر في هذا قريب ويسير. وقوله صلى الله عليه وسلم، قول عائشة في وصف صلاة أنه كان يصلي أربعا ثلاثة عن حسنهن وطولهن، لا يعني أنه أربع متصلة كما فهم بعض أهل العلم، لأنه قال في بيان ذلك كان يصلي كمثنى مثنى، وفي حديث عائشة وكذلك في وصف حديث ابن حديث عباس في وصف صلاة أنه كان يصلي ركعتين ركعتين. فقوله وفعله بين لنا إجمال حديث عائشة أربعا، لكن عائشة وصفتها بأنها أربعا لأنها كانت متقاربة، يعني يصلي ثنتين ثم يسلم منهما ثم يأتي بثنتين، فتكون المجموع أربعة، ثم إما يستريح قليلا أو يفصل بينها بفاصل ثم يصلي أربعا على نحو المسألة. فهذا يبين لنا أن الصلاة الليل مثنى مثنى ويسن فيها التطويل، ولو فصل بينها بفاصل للراحة لا بأس، ولو زاد على هذا العدد فلا بأس كما حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حف الشوارب وعف اللحى، يسأل عن الضابط في ذلك الشيخ في قص الشارب وعفاء اللحية.
الحف هو الإنهاك والجز، وهو أن ينهك إما بالقص أو بالتخفيف إلى أن يكون منهكا ليس باديا، وبعضهم حده بأن يأخذ ما زاد على من الشعر إلى الشفة، والذي يظهر أن الأمر مطلوب أكثر من ذلك وهو الإنهاك والجز، وكله يدل على المبالغة في القص. وأما الحلق فلم يرد في حلق الشارب سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما يفعله البعض من حلق الشارب الكلية هذا ليس سنة، وقد عده الإمام مالك رحمه الله مثلة، وهذا يدل على أنه الخلاف ما المفهوم من قبل أنهك وجز وحف، كان يمكن أن يقول احلقوا انتهى القضية، لكنه بيّن أن المطلوب هو التخفيف والمبالغة في القص، الجز والإنهاك والإحفاء، كل هذه ألفاظ تفيد المبالغة في الإنهاك، المبالغة في القص. أما ما يتعلق بالإعفاء اللحية فهو إطلاقها، وهذا هو السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت بألفاظ متعددة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أوفوا وأرخوا وأكرموا وأوفوا، كل هذه تدل على مشروعية إطلاق اللحية وأنها سنة النبيين، وأنها سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا يقول الحكمة؟ الحكمة أنها سنة فطرية، فالله فطر الناس على هذا وهي هدي المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. فالله تعالى قص علينا في كتابه قول هارون لأخيه: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ورأسي، فدل على أنه كان ذا لحية صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم شيخ. أختم أمي من المغرب تقول بأنها عملت في بنك لمدة 28 عاما، كانت تعمل في السكرتارية، قررت تركه، تقول بأنهم أعطوها مبلغا من المال يشمل مكافأة نهاية الخدمة والتقاعد إلى آخره، تقول هذا المبلغ هي صرفت نصفه على ما تحتاجه، الآن تقول أريد التوبة لعلمي بأنها أموال محرمة، تقول ماذا أفعل بالمبلغ المتبقي؟
تأخذ منه ما تحتاج.
نعم.
تأخذ منه ما تحتاج وما زاد فتتصدق به.
نعم أحسن الله إليكم. الأخ عبد الباسط يقول بأنه توفي أخوه رحمه الله في أحد الأودية وقد بلغ 15، يقول هل يعد شهيدا؟ توفي
غرقا. نعم الغريق شهيد سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، العموم يشمل كل غريق.
نعم. يقول لو لم يذهب لهذا الوادي هل كان سيموت في هذا الوقت؟
لكل أجل كتاب، تعددت الأسباب والموت واحد، فإذا جاء الأجل قضى الله تعالى ما كان بأي كان بأي طريق كان.
نعم حسن الله. يقول هل للموت أجل؟ يقول مع نعم أن صلة الرحم تطيل العمر، يقول هل هي إطالة حقيقية؟
الإطالة قد تكون بالمباركة في العمر فينجز. نعم. في عمره ما لا ينجز في غيره، ومن معالي ينسئ في أثره أنه يبارك من أحب أن ينسى له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. قيل في إنساء الأثر هو بقاء الذكر الطيب الحسن بعد موت الإنسان، وليس أنه يتغير أجله من 60 إلى 65 بسبب صلة الرحم، هذا معنى آخر. وفي كل الأحوال حتى لو قيل بأن الزيادة في الأجل تكون بسبب صلة الرحم، فالله عز وجل قد قدر ذلك، قدر أنه إذا وصل رحمه فسيكون عمره سيكون عمره 60، وإذا لم يصل رحمه سيكون عمره 50.
وبالنسبة لمحاسبته هل عند بلوغه أم نضجه العقلي يا شيخ؟
البلوغ هو حد الفاصل الذي يجري به الكتاب على الإنسان، يجري به القلم ويحاسب على ما يكون منه.
عليها قضاء من رمضان فائت، وأتى هذا وأتى رمضان هذا العام وهي لم تقضي بعد بسبب تساهلها وتكاسلها، ماذا عليها؟
عليها التوبة إلى الله تعالى في قول الجمهور، لأن الجمهور يرون أنه يجب على المؤمن أن يصوم. نعم. رمضان ما عليه من صيام هذا الشهر رمضان هذا العام قبل مجيء العام القادم.
نعم حسن.
والأمر في هذا يسير، الله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى.
نعم.
فتقضي بعد ذلك إن شاء الله تعالى،
وليس
عليها. نعم. كفارة، بل لو أطعمت لكان ذلك حسنا، لكنه ليس واجبا، الذي يجب هو القضاء فقط.
أحسن الله إليكم. تقريبا نص دقيقة الأخيرة يا شيخ. يقول أعطى أو دفع للجمعيات الخيرية مبلغا من المال لإخراج زكاة الفطر، الآن خوفا من ألا يتوفر المبلغ لديه نهاية الشهر.
لا بس لأنه لا يجب عليه إلا في آخر الشهر، لكن لو بادر ودفع هذا توكيل. نعم. وزمن تنفيذ هذه الوكالة هو إذا جاء أجلها، وهو في آخر الشهر قبل رمضان بيوم أو يومين قبل صلاة العيد.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيضا مشاهدي الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. شكر الله لشيخنا صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، وشكرا لكم أنتم، شكرا للزملاء، شكر الله لكم يا شيخ.
بارك الله فيك.
أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.